عليكم ورحمته وبركاته. إليكم نشرة الأخبار العراقية المفصلة. أفادت وكالة رويترز الأنباء من بغداد أن سيارتين مفخختين انفجرتا خارج كنيستين اليوم الأحد، وقد سقط قتيلان وعدد من الجرحى وتدمير عدد من السيارات والمباني. ووقع الانفجار الأول خارج كنيسة الأرمن في الكرادة، أما الانفجار الثاني فقد وقع بعد 15 دقيقة خارج كنيسة أشورية في نفس المنطقة. وقال الجيش الأمريكي أنه وجد في مكان الانفجار شظايا لقنبلة هاون. وأكد مسؤول كبير في الحكومة العراقية أن الهجمات بسيارات مفخخة استهدفت 4 كنائس في بغداد وكنيستين في الموصل. هذا وأضاف المسؤول قائلا أننا نتوقع عددا ضخما من الضحايا، لكن حتى الآن لا توجد أرقام محددة. ووقع في الموصل انفجار استهدف كنيسة أيضا. تفاصيل أخرى من مراسلنا في الموصل.
الساعة 7 من عصر هذا اليوم انفجرت سيارتين، والأولى كانت سوبر والثانية فالفو بالقرب من كنيسة في حي الشرطة بمدينة الموصل في حي الجامعة. والحقيقة انتقلت إلى محل الحادث وأنا الآن قريبة، لكن الشرطة تمنع الصحفيين والمصورين من الوصول إلى محل الحادث. وذكر لي أحد الشرطة الموجودين هناك بأن كان حصيلة الانفجار هو 10 من الجرحى، والحصيلة الأولية قتيل واحد. وسيارات الإسعاف الآن تقوم بنقل الجرحى إلى المستشفى، وفترة وجودي 4 سيارات إسعاف دخلت إلى محل الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى مستشفى الجمهوري. والحقيقة سألت بعض المواطنين حول الحادث، ذكروا لي ومن ضمنهم أفراد الشرطة لأن الانفجار استهدف الكنيسة، لأنه اليوم هو كان موجود عدد من المصلين داخل الكنيسة، وأن الغاية من الانفجار هو خلق فتنة طائفية بين مواطني مدينة الموصل. أحمد النعيمي، إذاعة العراق الحر من مدينة الموصل.
نقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الخارجية اللبنانية أن رجلا لبنانيا خطف قبل يومين في العراق قد تم إطلاق سراحه اليوم الأحد. وأضاف المصدر أن فلاديمير دمعة وهو من شمال لبنان أطلق سراحه سالما، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل أخرى. يقول مسؤولون في العاصمة التشيكية براغ أن 18 شخصا بينهم طفل واحد ومعظمهم من السياح الأجانب أصيبوا بجراح نتيجة انفجار قنبلة بوسط المدينة بعد ظهر اليوم الأحد، وقد نقل الجرحى إلى مستشفيات تشيكية. وقال رئيس الوزراء التشيكي ستانسلاف غروس الذي حضر إلى موقع الحادث أن الانفجار كان جريمة ولا يعد أن يكون تسوية حسابات. وقالت الشرطة أنها تعرفت على المهاجم الذي ألقى قنبلة خارج أحد أماكن له قرب ساحة في وسط العاصمة تضم عادة محال ومطاعم ومقاهي وكازينوهات يؤمها الكثير من السياح الأجانب. وقال أحد الصحفيين الذي قام بزيارة المكان أن الانفجار كان صغيرا وأنه ليس هناك ما يدل على إلحاق أضرار بالمباني القريبة. هذه الأخبار تصل حضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ. بدأ رئيس الوزراء أياد علاوي زيارة للكويت وصفت بأنها تاريخية، وتتزامن الزيارة التي تستغرق 3 أيام مع الذكرى 14 لغزو صدام حسين للكويت. ومن المتوقع أن تتطرق المباحثات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. وقال وزير الخارجية الكويتي محمد صباح سالم الصباح أنه سيتم بحث خطة سعودية للتحالف بين بلدان إسلامية وإرسال قوات للعراق للمساعدة في استعادة الأمن هناك. أو من بين القضايا الأخرى المتوقع أن تتطرق لها المباحثات أمن الحدود بين البلدين وإمكان السماح للعراقي بتصدير النفط عبر الموانئ الكويتية. وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الوضع الأمني في العراق، وأبلغ الأمير سعود الفيصل الصحفيين أن اقتراح بلاده الذي كشف النقاب عنه الأسبوع الماضي يشترط أيضا إشراف الأمم المتحدة على العملية السياسية في العراق بما في ذلك انتخابات لاختيار حكومة عراقية جديدة. وقال الأمير سعود أيضا أن القوات الإسلامية المقترحة لن تكون قوات مقاتلة أو قوات تدخل أو قوات غازية، ولكنها قوات لتساعد الشعب العراقي على العودة إلى أوضاعه الطبيعية، وهي ستتطلب انسحابا موازيا لقوات التحالف من العراق. قال الجيش الأمريكي اليوم الأحد أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخران عندما فجر مسلحون قنبلة على جانب طريق في دوريتهم قرب سامراء، ونقل جنديا جريحان إلى قاعدة عسكرية قريبة. قال جماعة متشددة تطلق على نفسها كتائب أبو حفص المصري تنظيم القاعدة في بيان أرسل إلى صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن يوم الأحد بأنها تعبئ خلاياها في كل مكان في روما وغيرها من المدن الإيطالية، وتمهل رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 15 يوما للانسحاب من العراق وإلا تعرضت لهجمات. وأضاف البيان الذي أتيح لوكالة رويترز الاطلاع عليه قبل نشره أن الجماعة لن تكون مسؤولة بعد هذه المهلة عن أي خسائر في الأرواح. قالت الشرطة العراقية أن هجوما انتحاريا بالسيارة مفخخة وقع اليوم الأحد خارج مركز للشرطة في الموصل، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين. أيها السيدات والسادة، وهكذا تنتهي هذه النشرة المفصلة من الأخبار العراقية، قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
سيداتي وسادتي، لنا عودة للاستماع إلى برامجنا وتقاريرنا المخصصة لهذه الفترة، ومنها تقرير حول أضخم عملية أمنية في تاريخ أوروبا السلمي، بالإضافة إلى عدد من التقارير المحلية، ونختم هذه الفترة ببرنامج من الأجواء العراقية. أما الآن فأدعوكم لمتابعة تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء من أثينا حول التدابير الأمنية التي وضعها منظمو دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليونانية والتي ستبدأ في أواسط آب الجاري. أياد الجيلاني عد عرضا لهذا التقرير.
مستمعي الكرام، دخلت أضخم وأطول عملية أمنية في تاريخ أوروبا السلمي، دخلت حيز التنفيذ اليوم الأحد في العاصمة اليونانية أثينا، مع المباشرة في فرض المناطق المحظورة والممنوعة طوال فترة الألعاب الأولمبية التي ستبدأ في أواسط آب الجاري. وتفيد وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها من أثينا بأن مع وصول مئات الرياضيين إلى المدينة للمشاركة في أكبر حدث رياضي في العالم، حذرت إحدى الصحف اليونانية سكان العاصمة من أن الألعاب الأولمبية التي ستستمر بين 23 و29 من آب ستقلب حياتهم رأسا على عقب، واصفة هذه التدابير الأمنية والتحديدات المرورية بممنوعات آب، لكونها ستمتد إلى كل زاوية من أرجاء هذه المدينة التي تسكنها 4 ملايين نسمة. وتمضي الوكالة في تقريرها إلى أن منظمي الدورة اليونانيين أنفقوا 1 مليار يورو، أي 3 أضعاف ما أنفق بمدينة سيدني الأسترالية قبل 4 سنوات، لتوفير الحماية لعودة الألعاب الأولمبية إلى مكان بثاقها قبل كل تلك القرون. فلقد توفرت لقوتي الشرطة والجيش المكلفتين توفير الحماية مختلف الوسائل والمعدات، من صواريخ باتريوت وقوة حلف الناتو وخبراء مكافحة الأسلحة الكيماوية والغواصات ورجال الضفادع البشرية، وكم هائل من أحدث أجهزة الرصد والمراقبة في عملية وصفها جنرال الجيش اليوناني فاسيليس جيانوبولوس بأنها أضخم عملية للقوات المسلحة اليونانية منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا: لقد خططنا لكل شيء. وتمضي الوكالة إلى أن القوات بالإضافة إلى حماية مواقع الألعاب مكلفة أيضا بحماية محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه والأنفاق والجسور، كما تم نصب نحو 1200 كاميرا مراقبة عبر المدينة. وسيقوم رجال الضفادع وأجهزة الإنصات المتطورة بحماية السفن السياحية، من بينها أكبر سفينة من هذا النوع المسماة كوين ماري 2، حيث يقيم عدد كبير من المشاهير. وتنبه الوكالة إلى أن عددا من زعماء العالم سيحضر الألعاب، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب. ويوضح التقرير بأن تنظيم السير والمرور في هذه المدينة المزدحمة سيتم من قبل ما يزيد عن 10,000 من رجال الشرطة. غير أن الوكالة تنسب إلى كبيرة منظمي دورة الألعاب الأولمبية جانا أنجيلوبولوس تأكيدها بأن مدينة أثينا جاهزة للقيام بما عليها رغم الانتقادات التي وجهت إليها بسبب التأخير في إنجاز المباني والتسهيلات الأخرى. وأضافت: لقد فعلنا كل ما في استطاعة البشر أن يفعله، فلقد عوضنا عما أضعناه من وقت في بادئ الأمر، ونحن الآن على استعداد للجهد الختامي.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
الشجال ولي وردة ولي وردة ولي وردة في حدائق بابنا لي شاعر في بوي ولي جثتي تحت شمس العراق ولي جثتي تحت شمس العراق ولي جثتي تحت شمس العراق ولي جثتي تحت شمس العراق
أعزائي تبدأ الآن الفترة المخصصة للتقارير المحلية من بغداد وكردستان العراق. محطتنا الأولى ستكون في وزارة التجارة التي أعلنت عن استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية ذات النوعية الجيدة لتوزيعها ضمن الحصة التموينية. علي الياسي التقى مسؤول مكتب الإعلام في الوزارة إذ تحدث قائلا:
نعم، بدأت وزارة التجارة قبل أسابيع بتعاقدات مع شركات عالمية لتحسين نوعية المواد بعد أن وعدت في تحسين هذه النوعية وسعي من الوزارة في تحسين نوعية المواد. قد تعاقدت وزارة التجارة مع شركات عالمية لاستيراد حليب الأطفال ضمن البطاقة التموينية رغم وجود هناك عروض أرخص من الشركات التي تم التعاقد معها، وشهدت الأشهر السابقة وجود شحة بالمواد التموينية الموزعة بسبب أن قوات الاحتلال أرادت أن تفرض أنه استبدال البطاقة التموينية ببدل نقدي، ولم تتعاقد وزارة التجارة بمواد جديدة أو رفض لخزين وزارة التجارة. نحن في وزارة التجارة ضد هذه الفكرة أنه استبدال البطاقة التموينية ببدل نقدي، كما تعرف أنه هذا الأمر راح يولد تضخم مالي كبير وارتفاع في أسعار المواد التموينية في السوق العراقية، إضافة إلى أنه توزيع المال بدل البطاقة التموينية لا يوفر حالة اطمئنان من خلال أنه رب الأسرة قد يكون لا يوزع المال بالتساوي أو بالعدالة على عائلته.
هل هنالك من تحسينات لبعض المواد، هنالك حليب الأطفال مثلا أو بعض الإضافات التي وعدت بها وزارة التجارة سابقا مثل معجون الطماطم أو الأجبان؟
نعم، تعاقدت وزارة التجارة مع شركات تركية وإيرانية بقيمة 100 مليون لمادة معجون الطماطم والأجبان، وهذه المواد إن شاء الله ستوزع على المواطنين قريبا بعد أن وعدت وزارة التجارة بإضافة مواد إلى البطاقة التموينية. وإحنا في وزارة التجارة سائرين نحو تحسين النوعية من خلال التعاقد مع شركات تمثل مواصفات عالمية ومناشئ جيدة، وسبق وأن أعلننا إلغاء دور الوسيط والتعامل مع المنتج مباشرة، كون أنه الكثير يعني من الوسطاء نهبوا وسرقوا الأموال العراقية، ونحن لا نريد أن تتكرر مثل هذه الحالات في البطاقة التموينية.
إذا من هي المناشئ التي سيتم اعتمادها لغرض استيراد المواد الغذائية منها؟
الكثير من المناشئ، ولا أقدر أن أقول لك، لأنه يجب أن يكون هناك دور تنافسي، تنافس يعني من يقدم مواد جيدة وبأسعار جيدة نتعامل معه.
طيب، على صعيد آخر، ماذا عن المواد الإنشائية؟ هل الوزارة لا تزال ملتزمة بتزويد المواطنين الذين يرمون إلى بناء بيوت أو مشيدات تزويدهم بمواد إنشائية؟
الوزارة تعاقدت لشراء مواد إنشائية كثيرة، منها مادة الحديد والزجاج والرخام. في الوقت الحاضر شكلت لجنة في وزارة التجارة لتقصي بعض الأمور بسبب وجود خروقات وسرقات مالية في الشركة، وبعد الانتهاء من عمل اللجنة ستستأنف إن شاء الله الشركة العامة للمواد الإنشائية توزيع المواد حسب المستفيدين من إجازة البناء إن شاء الله.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع علي وحيد مسؤول مكتب الإعلام في وزارة التجارة. علي ياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى كردستان العراق، حيث نبدأ من السليمانية لنستمع إلى حوار أجراه مصطفى صالح كريم مع الدكتور حسين الجبوري رئيس التجمع الوطني العراقي بعد لقائه الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طلباني للحديث عما تم في ذلك اللقاء.
زار السليمانية اليوم وفد رفيع المستوى من التجمع الوطني العراقي برئاسة الدكتور حسين الجبوري رئيس التجمع الوطني العراقي وعضوية آيات فاضل أبو خمرة عضو المكتب السياسي مسؤول العلاقات الوطنية والشيخ محمد خلف عقاب الجبوري مسؤول مكتب العشائر واللواء الركن رشيد سنجار مسؤول محافظة نينوى. انتهزنا فرصة وجودهم فالتقينا بالدكتور حسين الجبوري رئيس التجمع الوطني العراقي. دكتور، بداية كما علمنا أنكم اليوم التقيتم جلال طارباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، نود أن نعرف ماذا تم خلال هذا الاجتماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. التجمع الوطني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني علاقات وثيقة وقديمة جدا، وبما أنه نحن الآن في العراق نعيش مرحلتين مهمتين، هي أولا المهمة الأولى الجمعية الوطنية، وما هو الدور الذي يمكن للاتحاد الوطني الكردستاني أن يمثله وأن يقوم بمساعدة التجمع الوطني العراقي لكي يكون عضوا مؤثرا في هذه الجمعية. والنقطة الثانية وهي الأهم هي ما هو دور الاتحاد الوطني الكردستاني والتجمع الوطني العراقي لإقرار صيغة علاقات أو وثيقة عمل لخوض الانتخابات المزمع عقدها في عام 2005، وقد شكلت لجنتين، لجنة من الاتحاد الوطني الكردستاني ولجنة من التجمع الوطني العراقي، لجنتين سياسيتين للقيام والشروع بوضع النقاط المهمة لهذه المرحلة أو المرحلة القادمة إن شاء الله.
أفهم من هذا أن هناك ميثاق عمل وطني ديمقراطي وطني مشترك بينكم، هل هذا صحيح؟
نعم، هو هذا الذي اتفقنا عليه، وسوف تعقد اللجنتان أولا اجتماعا أولين يوم السبت القادم في محافظة كركوك.
دكتور، الكرد يؤكدون على تطبيع الأوضاع في كركوك ولهم طروحات خاصة بهذا الموضوع، ما هو رأيكم حول هذه الطروحات أو هل لكم طرح آخر حول التطبيع؟
حقيقة أن كركوك هي مدينة حيث يتعايش فيها الكرد والعرب والتركمان والسوريين وبقية الطوائف الأخرى. نتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك لغرض وضع أسس علاقة مشتركة قائمة على الحب والأخاء والوفاء والسلام، وأنا أعتقد هذا سوف يكون بإذنه تعالى. سوف تقوم اللجنتان السياسيتان بدراسة هذه الأمور، وإن شاء الله في النهاية هو أن يكون هناك سلام دائم في كركوك المصري.
الدكتور حسين الجبوري رئيس التجمع الوطني العراقي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ومن أربيل سنتابع تقريرين من مراسلينا شمال رمضان وعبد الحميد زيباري. نرافق أولا شمال في زيارة إلى مركز تدريب النسوي في أربيل مخصص لتوعية وتدريب المرأة في المدينة على استخدام الكمبيوتر والخياطة والرسم. ستحدثنا عن هذه النشاطات مديرة المركز.
تاريخ التأسيس سنة 2003، يعني الشهر الثالث احنا بدينا بالتأسيس المركز بعد التدهور الخطير الذي أصاب مجتمع العراقي بالذات النساء، تراجع كثير في وضع النساء بشكل خاص، ومع مرور السنوات استمرار حالة طوارئ أصبحت النساء يعيشن أوضاع نفسية في غاية السوء، حيث ينتشر فيه، كما أن ظروف المعيشة السيئة وأمية متفشية بين صفوفهن من أهم أسباب التي تجعلهن يعيشون بالتعب. وأهدافنا يعمل المركز على نشر التوعية والمعرفة بين النساء من أجل رفع المستوى وعيهم وتشجيعهم للأسهام في عملية إعادة الأعمار والتنمية في كردستان، تزويدهم بالخدمات تدريبية من أجل مساعدتهم لإيجاد فرصة العمل تحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. توجيهاتنا مثلا نشاطاتنا المركز كتعليم اللغة الإنجليزية، تعليم اللغة العربية، ودورة الخياطة، ودورة دورة الكمبيوتر، ودورة الكمبيوتر ويا الانترنت، ودورة السياقة. هسه بنشوف يعني شيء ضروري بالنسبة للمرأة وللمرأة العراقية والكردية يتعلمون السياقة وعندهم طموح هواية. عندنا مشاريع اللخ إن شاء الله نفتحها بالرشاقة، هذا أهم شيء مهم. يعني أكو طلبات هواية على دورة الرشاقة نفتحها، وإن شاء الله برنامج القادم الشهر الثامن أفتح الدورة الرشاقة.
طيب يعني ماذا بخصوص الدعم؟ يعني أشرتي إلى وجود عدة مجالات تودون إقامة دورات وتأهيل النساء في تلك المجالات، يعني ما هي الجهات التي تقدم لكم الدعم والمساعدة لإقامة مثل هذه المشاريع والتي هي بحاجة إلى تمويل مادي والاستعانة بكوادر متخصصة؟ هل لكم علاقة؟ هل هناك دعم محلي حكومي مثلا؟
بالنسبة للدعم احنا لحتى هسه كمنظمة خيرية نشتغل يعني 4 شهور، احنا لحتى هسه احد ما مدعمنا، بس اتحاد النساء هسه هو ما يعني يدعمونا بالرواتب الموظفين وهيك شغلات، واحنا نقدم المشاريع ويا المنظمات اجانب وكمنظمات الخيرية. قدمنا كم مشروع مثلا الار تي اي سي بي اي او تي او دي اي، ان احنا بدينا بهذا السنتر هذا المركز فتحنا 4 شهور يعني مستمرين بالدوام. كم دورة فتحنا وخاصة دورة الخياطة مسائي صباحي كان عندنا 8x8 يعني عدد 16 خريجين هسه عندنا، وهسه مستمر اكو 20 طلاب بالدورة ما متخرجين. ودورة الكمبيوتر تقريبا 20 نفر، ودورة اللغة الإنجليزية 25 نفر تخرجوا، وبعد رشاق السياقة هسه 30 نفر مقدمين، بس لحد هسه إن شاء الله برنامج القادمة يعني نقدر نفتح رشاقة والسياقة تقريبا يصيروا عددهم 100.
انت حديث مديرة المركز وعن الدورات التي يقيمها المركز علقت رشاق ليوة وهي إحدى المشاركات بدورة الكمبيوتر بمركز هجا قائلة:
أني كمتشاركة بهذا المركز شفت يعني النساء دا يستفادون من هاي الدورات، فهم أني تشجعت إنه أشارك بالدورة ودا يرتاحون نفسيا. شاركت بهاي الدورة الكمبيوتر حسيت إنه مجموعة نساء كلش دا يستفادون، وطبعا نفسيا دا نرتاح لأنه الكادر مالتنا والأساتذة كلهم يعني عنصر نسوي، فيعني دا نشوف أكثر دا نرتاح وياهم. وأحسن من المراكز اللخة، يعني المراكز اللخة هي كمراكز مختلطة، فيعني شو اسمه المرأة أكثر دا ترتاح بهالشيء، يعني لأنه كلنا عنصر نسوي أكثر نرتاح نفسيا، ويعني نقدر نسأل وأكثر نأخذ هيجي ميالة وهيجي شيء. يعني مرات المرأة ما تقدر تسأل أي شيء من الأستاذ مالتها، فإذا تكون أستاذة يعني أحسن تأخذ نفسيتها ومرتاحة تكون.
كان هذا التعليق لإحدى النساء المشتركات بدورات تدريبية مهنية في مركز للتعليم والتدريب بمدينة أربيل شمال رمضان، إذاعة العراق الحر أربيل.
ونبقى أعزائي في أربيل لفترة أخرى، حيث عد مراسلنا عبد الحميد زيباري مقابلة مع مدير إدارة المشاريع لمنظمة المساعدات الشعبية النرويجية التي بدأت بإقامة دورة للكادر التدريسي لمرحلتي المتوسطة والإعدادية من أجل رفع مستوى الوعي للمرأة في المحافظة.
الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو يعني شوية تقول يعني نرفع مستويات أو معنويات النساء توازنا بالرجال. يعني تعرف أنت المجتمع اللي احنا نعيش به يعني هو مجتمع طبعا دائما يكون العادات والتقاليد القديمة مسيطرة عليه، وطبعا ايش مجتمعات يعني ما تشجع ان احنا نتقدم مثلا الى الدول المتقدمة او نكون مجتمع مدني. فيعني الهدف من مشروعنا الاساسي هو رفع مستويات او معنويات النساء اسوة بالرجال. يعني تقدر نقول مثلا تقسيم الاعمال مو شرط تكون اعمال خاصة بس بالرجال وأعمال خاصة بالنساء، دائما النساء تكون يعني تشارك بأعمال سابقا كانت محرمة عليها أو كانت ممنوعة أن تشارك بها. نعم، لكن لاحظنا أن هناك حضور رجالي أيضا في هذه الدورة. طبعا هو المشروع يعني أساسا يعني اسم المشروع الجندرية، خلينا نقول يعني عملنا يكون أو شغلنا يكون على هذا الأساس. يعني وأول شيء طبعا إحنا صح مثل يعني كمفهوم أو هدف، يعني هدفنا الأساسي هو رفع مستويات المرأة اسوة بالرجل. طبعا انت يعني شغلة اذا الرجال مثلا ما موجود بيها يعني انت عليش تشتغل بهالحالة. طبعا الجندري يعني المفهوم الاساسي مالته يعني كمجتمع احنا عراق نعيش به، خاصة بمجتمعنا احنا يعني دائما الرجال يكون مسيطر على كل شيء. يعني هو صاحب القرار النهائي، هو اللي يأمر وينهي، والمرأة يعني ما يكون لها اي دور او مثلا يتهمش دورها بهيش قضايا.
المشاركون في هذه الدورة من أي فئة من الموظفين؟ اللهم من الكادر التدريسي، من التربية، وهناك من الوزارات الأخرى أيضا سيشاركون في هذه الدورة؟
والله بالنسبة لهذا مشروعنا احنا حاليا بس كادر التدريسي، يعني اهتمامنا يكون بالكادر التدريسي طبعا لمرحلة المتوسطة والإعدادية، لأن حسب ما يعني نعتقد احنا خلينا نقول الدور الرئيسي يكون يعني بهالفئة هذه اللي مثلا هم فئة الشباب أو مرحلة المراهقة. يعني وهالكادر التدريسي يعني من الخرج يصير يعني كادر تدريبي يعني يقدر ينشر هالمفاهيم هذه بيناتهم. وبهالحالة احنا إذا قدرنا يعني نسيطر على الوضعية وقدرنا ننشر هالمعلومات هذه وهالأفكار بين الجيل الجديد، فبحالة بالمستقبل شو راح يتكون عندنا؟ راح يتكون عندنا فد مجتمع يعني مدني حتى إذا ما نوازي بمجتمعات المتقدمة، وإنما بالنسبة للمرحلة اللي إحنا نعيش بها طبعاً يصير بها فرق يعني خلينا نقول أقل شيء فد 70-80%.
سؤال أخير، نلاحظ في هذه الدورات خاصاً دورة المجتمع المدني الاهتمام دائماً مطبع على الكادر التدريسي، في رأيكم ما الأسباب؟
والله يعني أسباب هواية هي طبعاً الكادر التدريسي خلينا نقول، وخاصة خلينا نقول التعليم الابتدائي. يعني إذا إحنا نريد نبحث الموضوع مثلاً جذرياً، والتعليم الابتدائي يعني بعد التربية الأسرية خلينا اللي يعيش بها الطفل مرحلة الطفولة، مرحلة التربية الثانية يعني اللي تيجي وراها خلينا نقول المرحلة التعليمية واللي هي المدرسة أساسا. فإحنا المفروض يعني بينا نشتغل كشيء جذري يعني من العائلة أساسا، يعني حسب رأيي وحسب نظريات البحث الاجتماعي والبحث النفسي، من العائلة أساسا ثم المدرسة يعني المرحلة الابتدائية ثم المرحلات التدريسية الباقية في الجامعة وإلى آخره. فبحالة إحنا إذا قدرنا نسيطر على الوضع بهالحالة راح نكون يعني نكون مجتمع احنا مدني سليم 100%. بس اعرف احنا بالنسبة لظروفنا الان يعني نشتغل على هالاساس هذا، يعني على اساس العائلة او على اساس المدارس الابتدائية، بس اجل شغلنا يصير يعني نصب على المدارس المتوسطة والاعدادية.
نشكرك فؤاد اسماعيل مدير ادارة المشاريع في منظمة المساعدات الشعبية النرويجية على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، اربيل.
ما زلنا أعزائي نطوف في بعض المحافظات الشمالية، لنلتقي الآن بمديرة الشؤون الذاتية في جمعية الصم والبكم في محافظة تهوك لنطلع على الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجمعية، برفقة مراسلنا هناك عبد الخالق سلطان.
نشكر إذاعة العراق الحرة على هذا اللقاء. في الحقيقة قبل حرب تحرير العراق كنا منظمات الإنسانية وخاصة طبعا منظمة الأمم المتحدة مثل PWJ وWHO وWFP، وتقوموا بمساعدة ورعاية الجمعية وتساهموا في فتح دورات للتعليم والنجارة والحدادة والخياطة لأعضاء الجمعية. ولكن بعد حرب التحرير العراق وخروج هذه المنظمات من العراق فإن حال الجمعية قد انهارا لأن لم يلقي الدعم ومساندة الكافية التي تكفي المساعدة وهؤلاء المعوقين. وهذا عدل الدعم الذي تقدمه الحكومة للجمعية كل شهر وهو مبلغ 1,200,000 دينار عراقية، وهو مبلغ لا يكفي لفتح دورات وتنشيط فعاليات للجمعية.
نعم، ما هي الشروط التي تقبلون على أساسها أعضاء الجمعية؟
هناك شروط كثيرة، ولكن أهم هذا الشروط هي أن تكون درجة العجز عند شخص المصاب لا تقل عن 60%. والشرط الثاني والمهم أيضا هو أن يكون المريض والمعوق مزودا بكتاب من اللجنة الطبية مكونة من 6 أطباء يشرفون على فحوصات ويؤكدون درجة العجز، ويجب أن يكون عمره قد تجاوز 18 عاما. كما إن هناك شروط أساسي آخر هو أن يكون شخصا مزوجا بورقة تبين فصيلة الدم.
نعم، ما الذي تسعون إلى تحقيقه من خلال هذه الجمعية؟
نطمح إن نغير نظرة المجتمع إلى هذه الشريحة من المجتمع، حيث إن الناس من المجتمع ينظرون إلى هؤلاء الناس كأنهم مجانين، وهم بعكس ذلك تماما، فهم أشخاص مبدعون، وهم كبقية أفراد المجتمع يحبون أن يكون لديهم أسرة وعوائل وأطفال، ويطمحون أن يكون لهم دورا إيجابيا داخل المجتمع. كما نطمح من خلال هذه الجمعية إلى إرسال بعض الأعضاء وخاصة الذين يمكنون علاجهم إلى خارج القطر، ونحاول أن نحصل للأعضاء جمعيتنا على رواتب شهرية من قبل الحكومة. كما إننا قمنا بمساعدة الأعضاء الجمعية للزواج من بعضهم.
كانت معنا في هذا الحوار بيان صالح أحمد، مديرة الشؤون الذاتية لجمعية الصم والبكم في دهور، وقد تحدثت عن نظرة المجتمع لهذه الشريحة وعدم الاهتمام بها كما ينبغي من قبل الجهات المعنية. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهور.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ. We'll be right back.
انا الذي شنقتي تسلي باوصالي امسيت لا اولي مسرى ولا تالي انا الذي شنقتي تسلي باوصالي امسيت لا اولي مسرى ولا تالي أصفق الراح براح واشرب على الراح خافا أقول أن راح شماتي ترتاح أصفق الراح براح واشرب على الراح خافا أقول أن راح شماتي ترتاح يا ديب ليش تعوي حالك مثل حالي اللقمان ما طيبوا زرح للدلالي يا ديب يا ديب ليش تعوي حالك مثل حالي لقمان ما طيبوا زرح للدلالي
الجزء الأخير من هذه الفترة ندعوكم فيه للاستماع إلى أغاني عراقية بصوت سحر طه سليمة مراد وبصحبة خضير الشايع عبر برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
لا يبلغ
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في هذه الحلقة نأتي إلى ختام الحلقات الخاصة بشهر تموز، هذا الشهر الذي سيبقى حافلا مشرقا في تاريخ العراق الحبيب. وتحلو أغنية الفاتنة السمراء سحر طه الليلة حلوة حلوة وجميلة.
وسهلا بيك يا الكنت غايب اهلا وسهلا بيك يا الكنت غايب وقلبي من فرقاك ضاق المصايب وقلبي من فرقاك ضاق المصايب
إلى شواطئ دجلة مر وسليم مراد.
Now we're
نختتم بفرح، فرح هالليلة، فرح الدنيا، فرح وسميرة توفيق. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،